والإمامة والنبوة باطن الرسالة وباطن كل شيء أشرف وأعظم من ظاهره، لأن الظاهر محتاج إلى الباطن والباطن مستغن عن الظاهر، ولأن الباطن أقرب إلى الحق فكل مرتبة من المراتب المذكورة أعظم من لاحقتها وأشرف. وأيضا فإن كل من النبوة والولاية صادرة عن الله ومتعلقة بالله، وكل من الرسالة والإمامة صادرة عن الله ومتعلقة لعباد الله، فتكون الأوليان أفضل. وأيضا كل من الرسالة والإمامة متعلقة بمصلحة الوقت، والنبوة والولاية لا تعلق لهما بوقت دون وقت. وقيل بل الأخيرتان أفضل، لأن نفعهما متعد ونفع الأولتين مقصور على صاحبيهما.
أولتين الظاهر أو الأوليين؟
أنا مكتوب عندي الأولتين، بس يمكن الأوليين.
أولتين
الأولى. وله وجه، إلا أن التحقيق هو الأول. وكيفما كان فليس يجب أن يكون الولي أعظم من النبي ولا من الرسول ولا من الإمام، ولا النبي أعظم من الرسول، بل الأمر في الكل بالعكس، كما في ولي يتبع نبيا أو رسولا أو إماما، أو نبي يتبع رسولا، لأن لكل من النبي والإمام مرتبتين، وللرسول ثلاث مراتب، وللولي الواحدة أو واحدة. فمن قال إن الولي فوق النبي فإنما يعني بذلك في شخص واحد، يعني أن النبي من حيث إنه ولي أشرف منه من حيث إنه نبي ورسول، وكذا الإمام من حيث إنه ولي أشرف منه من حيث إنه إمام. وكيف يكون الولي أفضل من النبي مطلقا ولا ولي إلا وهو تابع للنبي أو الإمام، والتابع لا يدرك المتبوع أبدا فيما هو تابع له فيه، إذ لو أدركه لم يكن تابعا. نعم، قد يكون ولي أفضل من نبي إذا لم يكن تابعا له، كما كان أمير المؤمنين عليه السلام أعظم من جميع الأنبياء والأولياء بعد نبينا صلى الله عليه وآله، وكذا أولاده المعصومين أو المعصومون. انتهت عبارته. أنا سؤالي عن نقطتين. النقطة الأولى أنه قال في ما ذكره، قال أنه العبارة أن لأن الظاهر محتاج إلى الباطن، أو العبارة والولاية باطن النبوة والإمامة والنبوة باطن الرسالة وباطن كل شيء أشرف وأعظم من ظاهره، لأن الظاهر محتاج إلى الباطن والباطن مستغن عن الظاهر، ولأن الباطن أقرب إلى الحق فكل مرتبة من المراتب المذكورة أعظم من لاحقتها وأشرف. مقصود بالظاهر والباطن وهذا التحليل لم يتضح لي، هذا النقطة أولى. والنقطة الثانية أو السؤال الثاني، قال فمن قال إن الولي فوق النبي فإنما يعني بذلك في شخص واحد، يعني أن النبي من حيث إنه ولي أشرف منه من حيث إنه نبي ورسول. هذا السؤال الثاني، إذا تريدون هاي الخدمات.
نعت
معذرة طويلة، عبارة جدا.
سؤال آخر يوجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى الفريقان عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله في الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، خير منهما. أما اللفظ الأول، القسم الأول من هذا الحديث، فهو منقول عند غيرنا من طرق كثيرة، بلغت حد التواتر، فهذا القسم من الحديث عندهم متواتر. وأما القسم الآخر من الحديث فهو مروي بإسناد صححه بعض أئمته، ومعناه متفق عليه، أي معنى القسم الثاني أن أمير المؤمنين عليه السلام خير من الحسن والحسين، متفق عليه عندهم، وهو موافق أيضا لمعتقدنا. فإن الروايات في تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام كثيرة، بل إن تفضيله على أبنائه يكاد يكون من ضروريات مذهبنا. أما تفضيله في حياته فهذا من ضرورات المذهب، فإن كل إماما هو في زمان إمامته هو خير أهل زمانه، فهو في زمان إمامته خير منهم. وأما بعد شهادته وصل إلى ما وصل إليه أم لا، فالذي عليه المذهب أن أمير المؤمنين عليه السلام خير من أبنائه. وبذلك جاءت روايات وهي ليست قديمة. والمقصود أن هذا القسم الثاني من الحديث الذي رواه المخالفون، وإن لم يكن مثل القسم الأول منه من حيث تواتر النقل، إلا أنه مثله من حيث القطع بصحة مضمونه، هذا المعنى صحيح مقطوع به كالقسم الأول. وأما القسم الأول من الحديث، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهو أي إنه قطعي الصدور، وهو أيضا من ناحية الدلالة فيه دلالة عظيمة على منزلة الحسن والحسين عليهما السلام، فإن أهل الجنة بأجمعهم شباب، وقد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لرجل كبير السن إنه لا يدخل الجنة شيخ. وجاءت امرأة إليه، امرأة عجوز إليه صلى الله عليه وآله، فقال ولا يدخل الجنة عجوز. فتأثر ثم بين لهما صلى الله عليه وآله أن مراده أن الله سبحانه يردهما إلى شبابهما، فأهل الجنة بأجمعهم شباب، وإذا كان كذلك فوصف الحسنين عليهما السلام بأنهما سيدا شباب أهل الجنة يساوي وصفهما بأنهما سيدا أهل الجنة. وأما التعبير بالشباب
هل نعلم وجهه أن نرد علمه إلى أهله؟ فإن الحسن والحسين عليهما السلام حين صدور هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكونا شابين، فإن الحسن عليه السلام هو أكبرهما سنا، وعندما رحل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى لم يكن للإمام الحسن عليه السلام أكثر من 8 سنوات، ومن كان هذا سنه فإنه لا يقال في وصفه إنه شاب. وليس عندنا تاريخ يبين زمان صدور هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلعله قاله قبل رحلته إلى الرفيق الأعلى ب4 سنوات، وكان الإمام الحسن عليه السلام يومها ابن 4 سنوات مثلاً أو دون ذلك، وابن 4 سنوات لا يقال له شاب. فهذا الوصف للحسنين عليهما السلام ليس من جهة أنهما حين صدور هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله كانا شابين، كما إن هذا الوصف ليس بلحاظ شهادتهما عليهما السلام، فإن الإمام الحسن عليه السلام استشهد وله من العمر نحو 47 سنة أو 48 سنة نحو من ذلك، ومن كان هذا عمره فلا يسمى شابا. وأما الإمام الحسين عليه السلام فلما استشهد كان ابن 57 سنة، وهذا لا يقال له شاب. وإذا كان هذا شابا فرسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن أكبر من ذلك بكثير، فقد رحل إلى الرفيق الأعلى وهو ابن 63 سنة، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام، والفرق 6 سنوات. فإذا كان ابن 57 سنة شابا فابن 63 أيضا شاب، لأنهما أي من رأى رجلين وكان أحدهما ابن 57 وكان الآخر ابن 63 فإنه يعدهما أترابا ويقال هذا من عمر ذلك. فليس الوصف بلحاظ زمان استشهادهما وأنهما سوف يستشهدان شابين، فإنهما لم يستشهدا شابين. فما وجه هذا الوصف؟ الجواب لسنا نعلم وجه ذلك، بل نرد علمه إلى أهله. ومن المحتمل أن يكون هذا الوصف بلحاظ أنهما يدخلان الجنة شابين كما يدخل سائر أهل الجنة إلى الجنة شابا. وإذا كان عليهما السلام سيد شباب أهل الجنة، وكان معنى ذلك أنهما سيد أهل الجنة، فللسيد في فهم العرب صفات ولوازم من لوازم السيادة، ولوازم منها أن يكون خيرا من قومه. وأصل كلمة سيد بمعنى المولى، والمولى من الأضداد، فإن المولى يطلق على المالك ويطلق على المملوك العبد، والسيد هو المالك. والعادة أن السيد أي المالك أن يكون المالك خيرا من المملوك، ومن هنا كانت كلمة السيد دالة على التفضيل، كما إن السيد يكون له شرف على قومه وعلى مملوكيه وعلى عباده، وهذا الشرف يعطي أيضا كلمة السيد معنى الشرف والسؤدد. وكيفما كان، فإن أصل صدور هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قطعي، لأنه منقول بالتواتر، ودلالته على تفضيل الحسن والحسين عليهما السلام يجب أن تكون قطعية، وذلك لأنك إذا نظرت فيما قاله المخالفون في تفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله على سائر بني آدم، فإنك تجدهم وإن اختلفوا في أنه خير خلق الله طرا أم هو خير بني آدم فقط، هم مختلفون، أما نحن فهذا الأمر لا خلاف فيه، إلا أنهم يتفقون على أنه صلى الله عليه وآله أفضل بني آدم. نعم عندهم خلاف في مسألة لفظية، وهي أنه يجوز أن نقول هو خير بني آدم أم لا. هو خير بني آدم، ولكن أيجوز أن نقول هذا أم لا؟ عندهم حديث في صحيح البخاري: لا تفضلوني على يونس ابن متى. وقالوا إن المقصود أن النهي عن التفضيل، عن ذكر التفضيل، وليس المقصود أنه ليس بأفضل. وعندهم أيضا حديث فيه أنه يصعق الناس ويصعق الأنبياء، وعندما يعود الناس إلى يقظتهم ويعودون إلى رشدهم كيف يعبرون، لفظ الرواية في صحيح البخاري أيضا، فإنه صلى الله عليه وآله يخبر أنه يجد موسى وقد عاد إلى يقظته. وفرع على هذا النهي عن تفضيله على موسى، وهذا ليس ناهيا عن اللفظ فقط كما حملوا حديث النهي عن تفضيله على يونس، فإن ذلك النهي يجوز أن يكون للنهي عن التلفظ، فهو أفضل. فهو أفضل، ولكن لا تقول إنه أفضل. وأما حديث التفضيل على موسى فالأمر ليس في هذا الحد، بل إنه متضمن للاستدلال، والاستدلال يقتضي أنه يشك في أنه أفضل. على أي حال عندهم مشكلة في هذا، إلا أن الذي عليه جمهورهم هو تفضيله صلى الله عليه وآله على جميع بني آدم. وإن سألتهم ما مستندكم في ذلك، فثمة جواب متفق عليه عندهم، وتوجد إجابات جيدة لكنها ليست محل اتفاقها، وإنما أذكرها لأجل بيان الكتاب الذي تضمنه، لأنه كتاب نافع. ثمة كتاب للقاضي عياض اسمه الشفاء ببيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا من خيرة الكتب التي كتبت فيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان وجوه لتفضيله، ولكن القوم لا يتفقون على ما جاء فيه، إلا أنهم يقبلون ما جاء في صحيح البخاري من رواية مرفوعة إليه صلى الله عليه وآله، وقد جاء فيها أنا سيد ولد آدم، فإنهم يتفقون على تفضيله صلى الله عليه وآله على جميع بني آدم، ومستندهم في ذلك كلمة سيد. فإذا كلمة سيد عندهم تدل على التفضيل، وقد جاءت هذه الكلمة بالحسن والحسين، إلا أن يقولوا إن كلمة سيد إذا ثنيت فقدت دلالتها على التفضيل، وهذا ضرب من العبث في اللغة، فإنه في حكم أن تقول إن كلمة تلميذ تدل على هذا المعنى المعروف الطالب، ولكن تلميذان تدل على أنهما أستاذان أو على أنهما يلعبان الكرة، فالمعنى يتغير عند التثنية، وهذا ضرب من العبث في اللغة. فإذا كانت كلمة سيد تدل على التفضيل، وكان هذا مسلما عندكم، وقد استندتم إلى كلمة سيد في إثبات تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع بني آدم، فإن هذه الكلمة بعينها قد جاءت في وصف الحسنين، فأين التزامكم بتفضيلهما على من سواهما؟ وكيف يتجرأ متجرف على تفضيل أحد ليس على الحسن وحسب، بل على والد الحسنين، وهذه تقدمة بين يدي الله ورسوله، بل مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه إن كانت كلمة سيد دالة على التفضيل وقد وصف بها الحسنين فهما أفضل من غيرهما، فكيف تقدمون غيرهما عليهما؟ فإن قلت إن هذه الرواية وصفتهما بأنهما سيدا شباب أهل الجنة وفي الجنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، فهل تقولون إن الحسنين أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أمير المؤمنين؟ والجواب لا نقول ذلك، ولكن التزامنا بمخالفة هذا العموم لأجل الدليل القاطع على استثناء رسول الله صلى الله عليه وآله واستثناء أمير المؤمنين، وهذا الدليل القاطع الصالح للمحاجة بيننا هو اتفاق المتخاصمين. لا نستند إلى رواية عندنا حتى لا يقولوا رواياتكم غير معتبرة عندنا، وإنما نستند إلى اتفاق المتخاصمين، نحن وإياهم المتخاصمان متفقان على تفضيل أمير المؤمنين على الحسنين، والفريقان المتخاصمان متفقان على تفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله على الحسن والحسين. إذن هذا العموم سيد شباب أهل الجنة عموم محكم لا يصح رفع اليد عنه إلا بحجة قاطعة، والحجة القاطعة يجب أن يتوفر فيها شروط المحاجة والمناظرة، فإن هذا النص سيد شباب أهل الجنة نص واجد لشروط المحاجة، نحن وإياكم متفقون على صدور هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هو عندكم ثابت باليقين أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكذلك عندنا، والدلالة مسلمة عندكم وعندنا، فهذا النص نص قطعي الصدور جلي الدلالة على تفضيل الحسن والحسين بالشروط الصالحة للمحاجة والمناظرة، فأين الحجة التي تصلح لاستثناء غير رسول الله صلى الله عليه وآله وغير أمير المؤمنين عليه السلام عن هذا العموم؟ وليس لهم دليل يصلح لذلك، فإن إجماعهم على تفضيل أحد غير من ذكرنا على الحسن والحسين عليهما السلام لا يصلح أن يستندوا إليه في المحاجة، ولو قالوا لنا نحن أجمعنا على تفضيل ألف من الناس أو عين من الناس على الحسن والحسين عليهما السلام لأجبناهم لو كنا نعتمد على إجماعكم لانقطع النزاع وتركنا المحاجة والمناظرة ولكن إجماعكم لا قيمة له عندنا ولو أن إجماعكم له قيمة ما اختلفنا معكم ولا اتبعناكم فلا إجماعكم له قيمة عندنا ولا إجماعنا له قيمة عندكم ونحن نعذركم في ذلك في أن لا تعتمدوا على إجماعنا في مسألة خلافية وكذلك نحن فلا يصلح الاحتجاج إذن بإجماعهم لا يصلح أن يحجون بإجماعهم كما لا يصلح أن يحجون برواياتهم فإننا لا نصدقها فقد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث في رجال غير الحسن والحسين عليهما السلام وفي تلك الأحاديث تفضيل هؤلاء الرجال على الحسن والحسين ولكننا لا نعتد بهذه الروايات على أنهم هم أنفسهم يناقضون أنفسهم في حديث العشرة المبشرة في الجنة فإنهم يعدون عشرة أشخاص مبشرين بالجنة ولا يعدون منهم الحسنين عليهما السلام وهذا كاف في كشف حال هذه الرواية التي ينقلونها إذ كيف يكون المبشرين عشرة وليس فيهم الحسن والحسين عليهما السلام وهما سيدا شباب أهل الجنة كما إنه ليس في هذه القائمة عمار بن ياسر ولا هاشم المرقال ولا كثير ممن استشهد شهداء بدرا وشهداء أحد الحمزة عبيدة وغيرهما فإذا وإن قالوا المقصود العشرة الذين بقوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ففي من بقي بعده صلى الله عليه وآله من بشر بالجنة بل من بشر بأن الجنة تشتاق إليه ليس تبشيرا بالجنة فقط ليس هو يشتاق إلى الجنة الجنة تشتاق إلى ثلاثة أمير المؤمنين عليه السلام وعمار وأبو ذر وعمار وأبو ذر ليس من العشرة عندهم على أي حال إذن الإمام الحسن والإمام الحسين سيدا شباب أهل الجنة بالحجة القاطعة وهذه السيادة لا تثبت تفضيلهما فقط بل تدل على بطلان من تقدمهما إلا أن يقولوا بمقالة المعتزلة وهم يسعون لنفي مقالة المعتزلة بأهلية غير الأفضل أهلية المفضول للإمامة المعتزلة قالوا علي أفضل الصحابة ولكن المفضول يصح أن يكون إماما مع وجود من هو أفضل منه أما أولئك فيسعون لدفع هذا، مع أنهم ينقلون عن جماعة من الصحابة تفضيل علي عليه السلام، ويروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصحابة كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وفي هؤلاء أي من الصحابة من كان يفضل عليا عليه السلام، فلماذا لا تقولون إن تفضيل عليا عليه السلام فيه الهداية لأنه رأي جماعة من الصحابة؟ كيفما كان هذه حجة قاطعة عليهم وليس لهم حجة في قبالها. وأما سؤالكم عن كلام
العامة من يجون مثلا الأحاديث من يقول فلان وفلان سيداك هو الأهل الجنة، فإحنا الشيعة مثلا من يناقشونهم يقول سيدة الجنة ما بها كهول، كأنما ناظرين إلى يعني مثلا سيدة شباب أهل الجنة أن وصفهم بالشابين في الجنة في ذلك الظرف، يعني أو يكون هذا المناقشة مع العامة
هذا يعني الظاهر أن هذا الذي لفق هذا الحديث كهول لم يحسن التلفيق. لماذا تعطى الأموال الكثيرة لوضع الحديث؟ من أجل هذه الأمور ينبغي أن يوضع الحديث بنحو لا يفتضح حاله عند أول متلقى، ومن ثم كانت تعطى مبالغ. الآن الأرقام ليست ببالي، 300,000 درهم وأمثال ذلك من الأرقام لكي يوضع حديث مثل هذا الحديث أصحابي كالنجوم. هذا حديث نظير أهل بيتي كالنجوم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. لاحظ الحديث الذي نرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث معناه يستقيم، وأما الحديث الذي نسج على منواله أصحابي كالنجوم فحديث لا يستقيم، لأن الأصحاب لم يتفقوا، وما اختلفت دعوتان إلا وإحداهما على ضلالة، يعني هذا القدر المتيقن إحداهما على ضلالة، وقد تكونان ضلتين ولكن إحداهما على ضلالة، لأن الحق لا يتعدد، فهل بعد الحق إلا الضلال؟ فالحق واحد والصحابة قد اختلفوا، فكيف تكون الهداية عند الجميع وفي اتباع الجميع؟ هذا غير معقول. وحتى النجوم من يخرج للصحراء أو في البحر ينظر إلى أي نجم ويسير، أم إن الناس يهتدون بنجوم معينة بالثريا توجد عندهم نجوم خاصة يهتدون بها؟ فهذا الحديث دليل بطلانه في بطنه. أولا التاريخ يكذبه، فإن الصحابة قد اختلفوا وهذا أمر لا يمكن ستره، حروب طاحنة وقعت بينهم، حرب الجمل بين من ومن؟ أناس من الصين وكذلك حرب صفين فيها أيضا صحابة من الطرفين، والنهروان أيضا. فإذا الصحابة قد اختلفوا، كما إنه أي الوجه الثاني أن النجوم ليست بأجمعها موجبة للهداية. وعليه فما يروى في تفضيل غير الحسنين عليهما السلام من هذا النسج الذي نسج على الحديث الذي ثبت باليقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف الحسنين عليهما السلام حديث مفضوح وضعه ظاهر، وببالي أن بعض أئمتهم صرح بأنه موضوع، أنه قال وضعه بعض كذا ردا على الرافضة، وكأن حديث سيدة شباب أهل الجنة من نقل الرافضة، والحال أنه حديث متواتر عندهم.
أقصد شيخنا إحنا مرة نناقشهم بأن الحديث موضوع مثلا، مرة نناقشهم بنقول أن الجنة ما بها كهول، فهذا مبني على أن إحنا محددين دلالة رواية الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن المراد بوصفهما بالشابين في ظرف الجنة.
صحيح.
إذا قلنا ماكو كهول بالجنة كان فاضيين في النقطة، وإحنا نقول أن فيها إجماع للرواية من هذه الجهة.
من هذه الجهة قلنا نرد علمها إلى أهل.
فيصير يعني هذا دليل جدل.
هذا لفضح ذلك الحديث الموضوع، لأنه إذا قيل له سيدة كهول تقصد كهول في هذا الزمان أم في زمان الدخول إلى الجنة
أو زمان وفاته،
نعم، والأقرب أنه أن يقال كهول بلحاظ زمان دخول الجنة، ولكن ولأجل هذا ناقش هذا المناقش بهذا. على أي حال نحن لا نناقش من هذا، الرواية بتصريح أئمة الحديث عندهم، يعني بعض أئمة الحديث عندهم حديث موضوع يراد به الرد على حجة الشيعة، يظن بذلك أنه يصلح أن تعارض حجة الشيعة الواضحة بمثل الرواية الموضوعة الفاضحة، ولكنه لا يكفي، ولا يكفي غيره يعني. وأما كلام الفيض فكلامه مشتمل على كلمات لم ترد في الشرع، ونحن لا نشجع على مثل هذه العبارات التي تنسج وليس لها أصل في الشرع، وإنما نصف الله ونصف حججه بما جاء في الشرع، ونشرح ما جاء في الشرع. وأما هذه المعاني التي صيرت بعبارات فيها إجمال واستنبطت استنباطا غير جليا، وهي فوق هذا توهم أمورا لا نلتزمها، فإننا لا نشجع عليها، فلا ينبغي يعني جعل مثل هذا مدارا لتناقل العلم، وهذه التعابير تترك لأهلها، يعني صاحبها هو أعرف بما قال وهو المسؤول عنها، وأما نحن فلا نقول كما قال، وإنما نقول كما جاء في الشرع، ونشرح ما جاء في الشرع حسب ما أوتينا من الطاقة. توجد هذه العبائر لها محامل صحيحة، ولكننا غير معنيين بهذه المحامل الصحيحة، لأن هذا الباب عندنا باب مسدود من الرأس، يكفينا ما جاء في الشرع ولا نضيف إلى ما جاء في الشرع أوصافا من عندنا ونجعلها أصلا، بل الأصل هو ما جاء في الشرع. الحمد لله.